بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ووفقه السامعين لما يحبه ويرضاه. وهذا هو الدرس الثاني بعد المئة. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما. ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها كما هما قولان للعلماء وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام مستقصا ولله الحمد والمنة. وقال شعبة:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. قال شيخنا حفظه الله: هذا هو الصواب أن إتمامهما يعني الحج والعمرة لمن شرع فيهما واجب، وإن كان الحج نافلة، وهذا مجمع عليه يعني في الحج لهذه الآية. أما العمرة ففيها قولان، والصواب أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة كالحج، لرواية عند الدارقطني وفيها: وأن تحج وتعتمر، بني الإسلام على خمس، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيها: وأن تحج وتعتمر. انتهى كلامه. إذن حتى على القول بأن العمرة سنة وهو قول الجمهور، جمهور أهل العلم والفقهاء، لكن من دخل فيها وشرع فيها فإنه يجب عليه أن يتمها لقول الله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. حتى ولو كان الحج نافلة أيضا، ومتى يكون الحج نافلة؟ في حق من حج مرة. ولكن هل يمكن أن تكون الحجة الثانية، تكون الحجة الأولى نافلة والثانية هي الركن؟ ها؟ يمكن. كيف؟ للطفل، الطفل الصغير إذا حج يؤجر هو وليه. يا رسول الله، ألهذا حج وهي تحمل صبيا لها؟ قال: نعم ولك أجر. ولكن إذا بلغ الحلم وصار عنده مال يستطيع أن يحج منه، فحينئذ يجب عليه أن يحج، وتكون هذه الحجة هي حجة الإسلام، لأنه كان قبل البلوغ غير مكلف، ولكن يؤجر. فالصبي الصغير يؤجر على الحسنات ولا يؤاخذ بالسيئات ما لم يبلغ الحلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. نعم.
قال رحمه الله: وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه قال في هذه الآية: وأتم الحج والعمرة لله، قال: أن تحرم من دويرة أهلك. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وطاووس. عن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية: إتمامهما أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت وذلك يجزئ ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. وقال مكحول إتمامهما وإنشاؤهما جميعا من الميقات. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال بلغنا أن عمر قال في قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج.
إن الله وهذا مذهب عمر قول عمر رضي الله عنه أن الإفراد أفضل من التمتع والقران، بل مذهب الصديق وعثمان أيضا خلفاء الثلاثة على ذلك. قال شيخنا الخلفاء الثلاثة على أن الإفراد هو الأفضل، وعلي وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما يرون التمتع أفضل، وهذا هو الصواب. لماذا هو الصواب؟ على الرغم أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، كيف يكون التمتع أفضل؟ والله جل وعلا لا يختار للنبي عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل والأحسن، ولكن أجيب عن ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام تشوق إلى التمتع، فأمر من كان معه مفردا ولم يسق الهدي قارنا ولم يسق الهدي أمره أن يحل ويجعلها عمرة، وقال لهم لولا أني سقت الهدي يعني معي من المدينة لأحللت وجعلتها عمرة. وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت وجعلتها عمرة. هذا كله يدل على التمتع. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى وهو ظاهر اختيار الشيخ ناصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر له أن ذهبوا إلى أن التمتع واجب على الصحابة رضي الله عنه، والأظهر أن التمتع سنة قول الجمهور، وهو قول الجمهور وهو الصواب. التمتع سنة وهو الأفضل. وأما الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان ثلاثتهم رضي الله عنهم جميعا هم أفضل الصحابة مطلقا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هم أفضل الناس بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قالوا رضي الله عنهم جميعا قالوا الإفراد أفضل حتى لا يكون البيت مهجورا يوما من العام، هذا معتمر وهذا حاج وهذا حاج وهذا معتمر، ويبقى البيت عامرا دائما. فهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، ولا يصح تقليدهم في ذلك استشهادا بحديث الألباط بن سارية وسنة الخلفاء الراشدين، لأن الرسول قال عليكم بسنتي أولا. فإذا اجتهد الصحابة ولو كان الخلفاء الثلاث، بل لو كان الأربعة رضي الله عنهم، فالأربعة على أن أكل لحم البعير لا ينقض الوضوء، والصواب أنه ينقض، كما عند مسلم حجاب بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. لكن لعل من قال بذلك يأخذ بحديث كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، فيبقى أن هذا اجتهاد من الصحابة يؤجر عليه، وهم بين الأجر والأجرين، كما في الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولكن يبقى أن النص هو الفيصل وهو الحاكم على الجميع مهما علت رتبته في العلم ومهما على كعبه في الفضل والعلم، فإن النص يجب أن يظل الجميع ويجب أن يقف الجميع تحت ظله، أن هذا هو الخير. لماذا؟ لأنه معصوم. أما الصحابة مهما علت رتبتهم رضي الله عنهم فليسوا معصومين، لكن إن أجمعوا على أمر فهذا الإجماع معصوم، لأن النبي قال في الحديث وهو حسن إن شاء الله على الصحيح ولا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم. فالصواب أن التمتع أفضل من القران الفرد. وذهب بعضهم إلى أن القران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولم يكن الله عز وجل ليختار النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل والأحسن. كما سمعت ثلاثة أقوال: الإفراد أفضل مذهب الخلفاء الثلاثة، التمتع أفضل مذهب أبي موسى وعلي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، التمتع واجب على الصحابة اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وظهر اختيار الشيخ ناصر محمد ناصر الدين الألباني، والقران أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قال. والأظهر من كل هذا أن التمتع سنة وليس واجبا، خلافا لما زعمه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والتمتع أفضل من القران والإفراد تشوق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. من أي جهة يكون النجوم دخلت العمر؟ نعم قد يستأنس بهذا، لكن حديث أبي رزين في عند الدارقطني وإسناده حسن، أحسن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وظهر اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز أيضا رحمه الله، أن رواية بني الإسلام على خمس، قال في آخرها: وأن تحج وتعتمس. هذا دليل قوي جدا يعني على صحة الإسناد، فهذا دليل قوي جدا على وجوب العمرة، وإن كان الجمهور على أن العمرة سنة. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال بلغنا أن عمر رضي الله عنه قال في قول الله: وأتم الحج والعمرة لله، من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج، إن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات. وقال هشام عن ابن عون: نعم. سمعت القاسم بن محمد
وقال هشيم هكذا عن هشام. نعم الكلام يا أحمد. نعم
لا. وقال هشيم عن ابن عون: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتمامه. فقيل له: فالعمرة
ليست بتمامه. سخن خير هكذا في الشام. نعم.
وقال هشيم عن ابن عون: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة. فقيل له: فالعمرة في المحرم. قال: كانوا يرونها تامة. وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهما الله، وهذا القول فيه نظر، لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية وفي عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع، وعمرة الجعران في ذي القعدة سنة ثمان، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما جميعا في ذي القعدة سنة عشر، وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته. ولكن قال لأم هاني: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه السلام فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر، كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري، ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها، والله أعلم.
لا، هذا اجتهاد من سعيد بن جبير رضي الله عنه، وإنما هذا عام: إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. هذا لكل الناس. نعم. كان السبب في قصة أم هانئ رضي الله عنها، وكان المسلم يكرمها رضي الله عنها، فقال مرة: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهذا يدل على دليل جواز دخول في جوار ولو امرأة، وجزء الجوار في جوار كافر، كل هذا جائز الحمد لله. نعم. وهنا قال لها إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. والإنسان مطلوب في مقام الدعوة، إذا رأى من شخص اجتهاد في العبادة وفاته شيء فتأسف ورأى فيه الحزن أن يؤنسه، أن يؤنسه ويشفق على الناس. الداعية لابد أن يكون مشفقا رحيما، فيه رحمة، فيه ألفة، فيه تعاون، فيه بذل للنفس لخدمة الناس والتعاون معهم على البر والتقوى. لابد مقام الدعوة مقام سيالين ورفق وشفقة ورحمة. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فرعون ماذا قال؟ قال أنا ربكم الأعلى. فقال ما علمت لكم من إله غيري. فالعياذ طغى طغيانا عظيما. قيل أنه مكث 40 سنة يقول أنا ربكم الأعلى والله يمهله جل وعلا، كما قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يحيط به العذاب من كل جانب والعياذ بالله. نعم. لا، هذه الحديث كذلك حديث المجلس مثل مجلسنا الآن، على القول بحسن الحديث هو الصحيح إن شاء الله، أن من جلس في من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله تعالى إلا كتبت حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين إلا كتبت له حجة تامة تامة تامة. فهذه الحجة هل تسقط حجة الإسلام؟ لا، لا تسقط، لا تسقط. لكن له أجل الحجة التامة. نعم، له أجل الحجة التامة. كذلك العمرة في رمضان تعدل حجة، ولكن لا تسقط حجة الإسلام. وبعض الناس يعني يصرف الناس من المساجد بعد هم اللي سنة قرآن، يقول لا، لا الحديث ضعيف ولا يشرع الجلوس بعد، اتركوا يجلس في المسجد يذكر الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن ويستغفر الله، لماذا تصرفه من المسجد حتى لو كان الحديث ضعيفا؟ يجلس يذكر الله، ماذا يفعل في البيت؟ سيذهب ينام، خليه يجلس يذكر الله. بعض الناس عنده جهل في طريقة الدعوة، عنده جهل شديد في كيفية الدعوة إلى الله. نعم. نعم. البخاري ايه؟ البخاري ماذا؟ ما هو؟ يعني ليس أمهان السائلة؟ حافظ ابن جرير في الفتح؟ ابن حجر. مجمع
مجمع الزواج في باب العمرة في رمضان. والسبب في أكل المسلمات أنه كان لها العيران ركب زوجها وابنها أحدهما.
طيب، في شيء ثاني عن أم هانة؟ هذا يراجع. المعروف أن هذا في عند أم هانة، أن هذا القول أم هانة يحتاج إلى مراجعة. الشيخ أحمد شاكر يقول القصة ليست مع أم هانة. يراجع إن شاء الله. من يراجع رواية الحديث؟ في هل عنده استطاعة يراجع أو يعني نبحث في هذا، هل هذا كان لأم هانة أو لغيرها؟ لكن ذكره علماؤنا أنه لأم هانة. عجيب هذا. يراجع إن شاء الله. نعم. لكن هل هنا الحافظ ابن حجر نسأل الحافظ ابن كثير ذكر يعني عزاه الأم يعني أم هانئ القصة مع أم هانئ أين هذا؟ ها؟ لا قال لتلك المرأة في الشعب عنده قال لأم هانئ في الشعب في نسخة لتلك المرأة كلام الشيخ محمد الشكر في تعليق على تفسير ابن كثير كتابه ايه؟ ها؟ عمرة التفسير صفحة كام من كلام الشيخ؟ أحسنت يا عبد الرحمن تحتاج إلى مراجعة نراجع ذلك إن شاء الله لكن هذا معروف جدا عن أمه هانئ مشهور نعم نعم تفضل
قال رحمه الله وقال السدي في قوله وأتم الحج والعمرة لله أي أقيم الحج والعمرة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأتم الحج والعمرة لله يقول من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل.
فقد حل يعني التحلل الأول لأن التحلل تحللان تحلل الأول إذا رمى جمرة العقبة وطاف كما سمعتم حل التحلل الأول يعني يباح له كل شيء إلا النساء فإذا حلق رأسه ونحر هديه فقد أبيح له كل شيء حتى النساء إذا فعل اثنين من ثلاثة إذا فعل ثلاثة فإنه تحلل التحلل الأكبر حل له كل شيء نعم أو التحلل الثاني نعم
قال رحمه الله وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحج عرفة والعمرة الطواف وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله وأتم الحج والعمرة لله قال هي قراءة عبد الله وأتم الحج والعمرة إلى البيت لا تجاوز بالعمرة البيت قال إبراهيم فذكرت ذلك لسعيد بن جبير رحمه الله فقال كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت وكذا روى الثوري أيضا عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت وقرأ الشعبي وأتم الحج والعمرة لله برفع العمرة وقال ليست بواجبة
وأتم الحج والعمرة لله يعني أنها على الإيه الابتداء العمرة لله نعم انظر هل فيها قراءات وأقيموا في الشاذة نعم
وقرأ الشعبي وأتم الحج والعمرة لله برفع العمرة وقال ليست بواجبة
نعم
وروي عنه خلاف ذلك
وأيضا هل يوجد قراءة الرفع والعمرة لله لأنه وقال ليست بواجبة وأتم الحج يعني واجب والعمرة لله يعني جعلوها لله خالصة لله سبحانه وتعالى نعم يعني والعمرة لله قراءة شاذة للحسن القراءة الشاذة لا يتعبد بتلاوتها في الصلاة ولا خارج الصلاة، وإنما يستأنس بها في التفسير. نعم. ولذلك على هذه القراءة تكون الآية دالة على وجوب العمرة أم غير دالة على قراءة الرفع؟ لا تكون دالة، أن هذه جملة استئنافية، ابتدأ وأتم الحج والعمرة لله، أي جعلوها لله سبحانه وتعالى الإخلاص، لكن وأتم الحج والعمرة لله تصير معطوفة على الأمر بالوجوب في الحج وأتم. نعم. ويقدم القراءة السبعية المتواترة، لأن القراء العشرة يقرؤون وأتم الحج، لم يقرأ الحج والعمرة، لم يقرأ أحد والعمرة، هذه قراءة شاذة. وأقيموا، يوجد أقيموا أبو معاذ، يوجد أقيموا، ولا يوجد أقيموا، لا شاذة ولا متواترة. نعم.
قال وروي عنه
وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. نعم. نعم.
قال وروي عنه خلاف ذلك، وقد وردت أحاديث كثيرة
خلاف ذلك. نعم.
قال وروي عنه خلاف ذلك، وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة، وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة، وقال في الصحيح أيضا دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. وقد روى الإمام
أبو حنيفة، وكان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم واعتمر مع حجته في حجة الوداع، وحج مرة واحدة أصلا عليه الصلاة والسلام، حج مرة واحدة واعتمر أربع عمر عليه الصلاة والسلام، كانت حج العمرة مع حجته كانت في أشهر الحرم، في أشهر الحرم. نعم. نعم. لا يوجد. نعم. من أشهر الحج ما هي؟ شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحج. نعم. هذا آمين وياك. هذا هو الميقات الزماني للحج. هناك الميقات المكاني، موقيت على نوعين، زمانية شوال وذو القعدة والعشر ومن ذي الحج، ومكانية لكل بلد وجهة مكان. مصر لها، مصر والسودان وبلاد المغرب ومن كان في تجاهها لهم رابغ، قرية تسمى في البحر الجحفة أو رابغ، كانت تسمى قريبا الجحفة والآن أظن اسمها رابغ، ولا العكس الآن رابغ، ها؟ ومن قبلك تسمى الجحفة. وأهل المدينة من ها؟ ذي الحليفة، ويسمى الآن أبيار علي، والأفضل تسميته ذي الحليفة. وكأهل نجد وهم الطائف والرياض وما جاورها لهم ماذا؟ السيد الكبير، السيد الكبير. وأهل اليمن وما كانت تجاهها لهم يلملم، وتسمى الآن بالسعدية. وأهل العراق لهم ذات عرق، وتنازعوا الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم عمر، في البخاري أن عمر، وجاءت روايات أنه هو الذي وقتها، وأيما كان فهي ميقات أهل العراق. ولذلك إذا كان الإنسان ناوي حجنا عمره تجاوز الميقات فحج من جدة، كما يفعل بعض الحجاج الجهلة وهم كثير في الحقيقة، يهلون بالحج من جدة، يقول لما ننزل نلبس ملابس ونغتسل في جدة لماذا في الطائرة؟ وبهذه الطريقة يكون عليه دم، ويجب عليه التوبة، يتوب إلى الله من هذا الفعل، وعليه دم، يذبح شاة. لماذا؟ لأنه جاوز الميقات، وهو جاوز الميقات ناويا الحج والعمرة وهو لابس المخيط. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم سبب نزول هذه الآية حديثا غريبا فقال: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو عبد الله الهروي، حدثنا غسان الهروي، حدثنا إبراهيم بن ضهمان عن عطاء عن صفوان بن أمية أنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام متمضخ بزعفران عليه جبة، فقال: كيف تأمرني يا رسول الله؟
متضمن تخديم الضاد نقطة الصاد. نعم.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم متضمخ بزعفران عليه جبة، فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ قال: فأنزل الله: وأتم الحج والعمرة لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أين السائل عن العمرة؟ فقال: ها أنا ذا. فقال له: ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. هذا حديث غريب السياق عجيب، والذي ورد في الصحيح.
نعم تفضل.
والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بجعرانة، فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق،
خلوق نوع من الطيب، نعم،
وعليه جبة وخلوق، فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاءه الوحي، ثم رفع رأسه فقال: إن السائل؟ فقال: ها أنا ذا. فقال: أما الجبة فانزعها، وأما الطيب الذي بك فاغسله، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق، ولا ذكر نزول هذه الآية، وهو عن يعلى بن أمية لا صفوان بن أمية، فالله أعلم.
نعم، قال شيخنا وفقه الله وسدده: هذا هو الصواب. ثم قال: لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية. لماذا لم يأمر الرسول هنا بالفدية؟ حرام أن الذي يأخذ من شعر رأسه ويضع الطيب، هذه كلها من محظورات الإحرام، وهذه من المحظورات التي يشترك فيها الرجل مع المرأة، فالمرأة لها محظورات والرجل له محظورات، هناك محظورات مشتركة بين الرجال والنساء، منها وضع الطيب والأخذ من شعر البدن الرأس أو غيره. فهذا الرجل كما سمعتم في الصحيح، بل في الصحيحين، لم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينسك شاة، أو لم يخيره بين فدية التخيير نسك شاة أو ماذا، الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. لماذا؟ هل هذا خاص بهذا الرجل أم أنه عام لجميع الأمة؟ فهمتم السؤال ولا ما فهمت السؤال؟ هذا الرجل الآن أخذ من شعر رأسه وضع الطيب ولم يؤمر بالفدية، لماذا؟ نعم، لأنه كان لا يعلم هذا، فالذي لا يعلم الحكم وقع في محظور من المحظورات فإنه ليس عليه شيء من فدية ونحوها، لا يؤخذ بهذا. نعم نعم.
كيف نقول الجهل يعني ليس عليه فدية؟ يعني لعل هذا الرجل الذي قبل أن يكون يعني فيه يعني فيها أن هذا ممنوع.
لا، لم يكن تدرج في هذا، لم يكن هناك تدرج في المناسك، هي هكذا من يوم أن جاء بها جبرائيل عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. ولماذا هذا التكلف؟ الله رحيم.
شيخنا صلى الله عليه وسلم، يعني الآن إذا يسأل سائل أحد العلماء مثلا، نقول للشيخ مثلا، يتصل مثلا بالشيخ ويسأل، نقول أنا فعلت كذا وكذا، يقول عليه كم، فهذا لا يعمل إذا كان هو هذا سائل.
هذا في الأصل، الأصل أنه يعلم، والأصل أنه عليه دم إذا كان يعلم. أما إذا كان لا يعلم فليس عليه شيء، الحمد لله.
أحسن الله يكون. الذين يسألون المشايخ الآن،
الذي أتى امرأته في نهار رمضان ولا يدري أن هذا حرام، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لكن لو أنه يدري عليه الفدية، عليه أمر مغلظ. الحمد لله مرفوع عن القلم لأنه لا يدري.
نسمع يعني الناس يسألون يعني العلماء مثل المشايخ يعني يقول يا شيخ فعلت كذا وكذا يقول له عليه دم، فإذا كان الجاهل مثلا لا يؤخذ بهذا لماذا يقول له عليه دم؟
لأن الأصل أنه يعلم، لكن لو قال له أنا ما كنت أدري راجع فتاوى ابن عثيمين في هذا يقول ليس عليك شيء، والشيخ ينافع عن هذا جدا ابن عثيمين جدا ويقول افتاوا بأن عليه شيء هذا يعني خطأ كبير جدا. نعم. قال شيخنا وفقه الله لم يأمره بالفدية لأنه هكذا قال لأنه جاهل، وأنا في الحقيقة يعني كتبتها لأنه لا يعلم. والحنابلة يفرقون بين ما فيه إتلاف كحلق الشعر وتقليم الظفر والصيد إلى آخره، وبين ما ليس فيه إتلاف كالطيب، فيقولون ما فيه إتلاف فيه الفدية على العالم والجاهل بخلاف ما ليس فيه إتلاف. والصواب أن الجاهل معذور في كل ذلك. انتهى كلام. إذن إذا كان أعاد الحديث مرة أخرى والذي ورد في الصحيحين.
قال والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالجعرانة فقال كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق، فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا. فقال أما الجبة فانزعها، وأما الطيب الذي بك فاغسله، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق، ولا ذكر نزول هذه الآية، وهو عن يعلى بن أمية لا صفوان بن أمية، فالله أعلم.
نعم. وهذا يدل على أن الذي الجاهل الذي لا يعلم الحكم ليس عليه شيء، ليس عليه لا توبة ولا فدية، والحمد لله. وهذا من واسع رحمة الله بعباده. لكن على المسلم إذا أراد أن يحج أو يعتمر يجب عليه حينئذ أن يتعلم أحكام الحج والعمرة، هذا يصبح في حقه واجبا، يصبح هذا الأمر في حقه واجبا إذا أراد أن يحج ويعتمر. أراد أن يتزوج لا بد ويجب أن يتعلم أحكام النكاح والزواج وهكذا. أراد أن يتاجر يتعلم أحكام التجارة والبيوع الممنوعة ونحو هذا. نعم. فقد يجب شيء على شخص وليس بواجب على شخص آخر. نعم. آمين. في رمضان لا، لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطعم. نعم. أما إذا كان لا يدري فليس عليه شيء وليس عليه فدية. لذلك يفرق العلماء بين من يعلم الحكم ومن لا يعلم قيمة الفدية. لو أنه يعلم أن وضع الطيب محرم ولكن لا يدري أنه مخير أو الأخذ من الشعر مثلا، كما في حديث الصحابي الذي جاء والقوم يتناثر على جبين، هو من كعب بن عجرة رضي الله عنه، فقال المسلم يا كعب أيوذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك وانسك شاه. فإذا كان لا يعلم قيمة الفدية هل هذا يؤثر في الفدية أم لا؟ لا يؤثر. أما إن كان لا يعلم حرمة الشيء المترتب عليه الفدية أو الدية مثلا فإنه يجب عليه، يعني لا يجب عليه إذا كان يجهل حرمة هذا الشيء، بخلاف أن يكون جاهلا لقيمة الفدية. نعم. فق الله يكرم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.